أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وانت ارحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في استعراض الأدلة الدالة على كيفية استفادة الإلزام من صيغة افعل، وأورد الماتن دليلين وأورد عليهما بإشكالين. خلاصة الدليلين الدليل الأول هو أن الصيغة عندما تطلق يستفاد منها الإلزام مع تجردها عن القرينة الحالية والمقالية، ولذلك ورد الذم عليكم السلام ورد الذم على عدم الامتثال في قوله تعالى: وما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. ولو كانت الصيغة تفيد الأعم من الإلزام لما صح التوبيخ. الدليل الثاني كثرة الاستعمال في الآيات والأحاديث والروايات. ثم قال: ولا يرد على هذا الاستدلال أن الاستعمال أعم من الحقيقة. نحن نريد أن نستدل بأن صيغة افعل موضوعة حقيقة للطلب الإلزامي. والدليل الثاني ماذا يقول؟ يقول إن الاستعمال أعم من الحقيقة. والإشكال يقول إن الاستعمال أعم من الحقيقة، وأما الدليل فهو كثرة الاستعمال. معي؟ يقول: هذا الإشكال إنما يتجه أي يصبح وجيها عندما نحتمل وجود القرينة، ولكن مقامنا الأمر فيه ليس كذلك. فنحن نقطع بعدم وجود القرينة في هذه الكثرة الكافرة من الاستعمال لصيغة افعل في الطلب الإلزامي. معي؟ كما أنه لا يورد علينا بالإشكال الآخر والقائل إن الكثرة الكسرة كما هي موجودة في الطلب الإلزامي فهي أيضا موجودة في الطلب غير الإلزامي. والسبب هو أن الكسرة وإن سلم بوجودها في الطلب غير الإلزامي ولكنها مع القرينة معي. هذا هو خلاصة الاستدلالين. وأما الإشكالان الأول، الإشكال الأول هو قد يدعى أن استعمال صيغة افعل في الطلب الإلزامي لموافقة ذلك للأصل، أي أصل؟ يعني الأعم الأغلب كما قلنا هنا نتصور أصالة الأعم الأغلب، نقول الأعم الأغلب أن عليكم السلام أن تستعمل صيغة افعل في الطلب الإلزامي، هذا هو الإشكال الأول. والإشكال الثاني نحتمل ماذا؟ وجود قرينة عامة والمستعمل لصيغة افعال يعتمد على هذه القرينة العامة وبناء على ذلك لا يصح الاستدلال بالوجهين المتقدمين على ان الصيغة يستفاد منها الالزام، لان الالزام اما ناتج من الاصل او من القرينة العامة معي. واشكلنا على الماتن بالاشكال التالي بان القرينة العامة مجرد احتمالها لا يكفي ما لم يصل الاحتمال الى ما يعتد به لدى العقلاء، والا فلا يوجب الاحتمال الوهنة في الاستدلال، الاحتمال المجرد البسيط غير المعتد به. اذا كنا نستظهر من التبادر وكثرة الاستعمال في الايات والروايات والاحاديث ان صيغة افعال موضوع للطلب الالزامي معي. على كل ثم اورد الماتن الرأي الاخر الذي جرى عليه بعض المتأخرين، وخلاصته ماذا؟ انتبهوا، خلاصة هذا الرأي هو ان الصيغة موضوعة لمطلق الطلاق الاعم من الالزامي وغير الالزامي، واستشهد عليه ببعض المؤيدات منها المؤيد الاول اننا نجد كثرة كاثرة لاستعمال الصيغة في الطلب غير الالزامي. نقول ان هذه الكثرة تعتمد على العناية والمجال. معاه؟ قال نمنع ذلك. معاه؟ اي لا نجد بوجداننا، لا نجد بوجداننا ان جميع استعمالات صيغة افعال الطلب غير الالزامي تعتمد على القرينة. بل عليكم السلام، بل تستعمل بشكلها الطبعي اذا صح التعبير. هذا المؤيد الاول. المؤيد الثاني، قلنا نلاحظ ان صيغة افعال تستعمل في الطلب الواجب والمندوب، فنقول صل الظهر والمغرب ونافلة الليل، او وصلاة الليل، خلنا نجيب وصلاة الليل وصلاة جعفر، فنشوف ان صيغة افعال استعملت في الطلب الالزامي الظهر، وفي غير الالزامي وهو صلاة الليل وصلاة جعفر. ولو كان الصيغة انما تستعمل في الطلب الالزامي وحده لكان استعمال الصيغة في المقام مع كونها في سياق طلب غير الزامي يحتاج الى دليل. عرفنا؟ يعني لا يستفاد منها وحدها، والحال ان العلماء يقولون انه يستفاد من هذه الصيغ المتعددة الطلب الالزامي والطلب غير الالزامي. ولذلك قال الماتر الظاهر وضع الصيغة للنسبة البعثية المطلقة المتلائمة لمطلق الطلب وحملها على الإلزام يحتاج إلى دليل، ومن هنا نحتاج أن نبحث عن الدليل الذي يدلل على كيفية استفادة الإلزام من الصيغة. الماتن يقول العلماء لهم طرق متعددة. أي علماء؟ الذين قالوا ان صيغة افعل تستعمل في الطلب الاعم من الالزام وغيره، افادوا في كيفية استفادة الالزام طرقا من خلالها اثبتوا ماذا؟ كيفية استفادة الالزام من صيغة افعال. الطريق الاول وهو يتكون من ثلاثة شقوق. الشق الاول الانصراف. دائما اذا قلت لك صلي زكي تصدق، هذه هذه الأوامر الآتية بصيغة أفعال يستفاد منها الإلزام، لا لكون الصيغة موضوعة للإلزام بل للانصراف، من نستفيد الإلزام من الانصراف. هذا الدليل الأول أو الشق الأول. الشق الثاني من الدليل الاول، لا كثرة الاستعمال، الشارع المقدس بل العرف يكثر استعماله لصيغة افعال في خصوص الطلب الالزامي، وان كانت لو كليت وذاتها لدللت على الطلب الأعم من الإلزام وغيره، ولكن هذه الكثرة الموجودة جعلتنا نستفيد منها الطلب الإلزامي. لماذا؟ لأن الشيء يحمل على الأعم الأغلب في مقام الاستعمار. هذا الوجه الثاني، نقول لا مو الاستعمال كثير، مو الاستعمال كثير، احنا نقوم بعملية احصاء. هذا اي شق؟ الشق ماذا؟ ثالث. نقوم بعملية احصاء فنجد عندما نحصي اوامر الشريعة نجد ان 80% من الأوامر يستفاد منها الإلزام، و20% يستفاد منها غير الإلزام. فبشكل طبعي نحمل الطلبة على الإلزام. لماذا؟ لماذا؟ لغلبة الوجود. هذا وجود غالب عندما نقوم بعملية احصاء. عرفنا؟ ايه. والشق الرابع، انا قلت ثلاثة شقوق للمات الفرح اربعة. انتبهوا. صيغة افعل عندما تأتي ويستفاد منها البعث او النسبة الطلبية. شوفوا هذه النسبة الطلبية، الطلب مرة فرد كامل، طلب كامل، واخرى ضعيف. احنا عندما نطلق الطلب على اي النحوين نحمله؟ على الطلب التام والكامل او على الطلب الناقص والضعيف؟ على الطلب التام لانه الكامل. فالحمل على الالزام لا لكثرة الاستعمال ولا لغلبة الوجود ولا للانصراف، وانما للاكملية. عرفنا؟ شوف هذا اكمل. ايه. الماتن يريد ان يناقش هذا الاستدلال رقم واحد بشقوقه الثلاثة او الاربعة. عرفنا؟ فيقول الماتن اولا، ماذا تقولون؟ صيغة افعال يستفاد منها النسبة الطلبية او البعثية الدالة على الطلب الالزامي وغير الالزام، ولكن استفادة الالزام ناشئة من الانصراف. معي؟ يقول الانصراف هذا من اين اتى؟ من رفيف الطير او دفيفه او معناته. نحتاج ان نبحث عن مصدر الانصراف. عندما نبحث نجد ان الانصراف آت من شدة انس الذهن ببعض المعاني دون بعضها الاخر. مثلا نجد ان اذهاننا ينصرف اليها الطلب الالزامي. لماذا؟ لشدة الانس بذلك. كما لو كنا الان في الحوزة واطلقنا عالم، يعني عالم دين. اما لو كنا في جامعة من الجامعات متخصصة بحقل من العلوم واطلقنا لفظة عالم، سوف ينصرف ذهننا الى ذلك الحقل التخصصي. لماذا؟ لأنس الذهن به. فإذا الانصراف يقول الماتن لا يلازم ماذا؟ كثرة الاستعمال ولا غلبة الوجود ولا الأكملية. عجيب. لماذا؟ يقول نعم أسلم، قد يكون الانصراف يتحقق معها، لكن لا يلازمها. مثلا كثرة استعمال، نحن هنا في الحوزة عندما نطلق عالم على عالم الدين لا لأجل أن لفظة عالم موضوعة لعالم الدين، قد الانصراف يحصل لكثرة الاستعمال، لكن لا لأن الالزام هو المعنى الذي وضعت له صيغة افعال. تبعنا؟ ايه. ثم يقول هذا الاشكال رقم واحد، على هذا الوجه الاول الذي دلل به على الالزام بشقوقه الثلاث، عرفنا؟ طيب، اما الاشكال الثاني على هذا الوجه الاول، انتم تقولون ان صيغة افعال الدالة على الطلب الالزامي هي الاكثر في مقام الاستعمال. نقول لكم ماذا؟ ما تعرفون معنى ما؟ اي كفوا عن هذا، كفوا، هذا معنى ما. لماذا كفوا؟ يقول ارجعوا الى الاوامر في الشريعة سوف تجدون هذه الاوامر اكثرها في المستحبات والمندوبات، عكس ما تقول. انت انظر الى الواجبات في الشريعة فتجدها الاقل. صلوات الواجبة كم واحدة؟ صلاة الآيات وصلاة الجمعة والصلوات اليومية وخلصنا بعد ولا فيه غيره؟ ها؟ يلا تمام، بس تعال للصلوات المستحبة. ما تقدر تحسبها، حد يقدر يحسب صلوات مستحبة؟ يلا قل لي كم صلاة؟ إن قدرت تحسب. يحتاج لحسبة طويلة، شوف احنا بسرعة لا حسبنا هاي. فإذا الأكثر استعمال صيغة افعل في المستحبات في الصلوات وبقية المندوبات. يكون هذا صحيح. نعم. إن قلت إحنا ما وجبنا بس كثرة الاستعمال، قلنا الغلبة وجود هذا أكثر، يقولوا بالعكس لا الاستعمال والغلبة أيضا الأغلب هو المستحبات. طيب ماذا تقول في الأكملية؟ ألم نقل إن الإلزام هو الطلب الأكمل؟ يقول هذا لا يصح الاستدلال به. لماذا؟ يقول التفت إليه، يقول لأن الأكملية تبتني على شيء، وهو أن الإلزام في الطلب آت من وجود الملاك للطلب، وملاك الطلب الإرادة الشديدة القوية، وهذا يقول الماتم، يقول سبق الكلام عندنا في تبيان حقيقة الأمر التكليفي أن المعيار في الأوامر التكليفية الإلزامية ليس شدة الطلب، بل أن يكون الأمر صادر على حساب المولى على نحو جعل السبيل اللي مر عندنا أول الكتاب وقبل كم يوم بعد أيضا مر، ما مر قبل كم يوم مر. طيب إذا الاستدلال على كيفية الإلزام من الصيغة بالوجه الأول بشقوقه الثلاثة أو الأربعة ليس بسديد، كما أبان الماتن نشوف. وقد قرر كيفية استفادة الإلزام من خلال العقل كما يظهر من المحقق النائيني يرحمه الله. خلنا نشوف كيفية الاستدلال التي أبانها هذا المحقق العلم لاستفادة الإلزام من صيغة افعال. شوف شيء يقول ترى هذا اللي التقرير مو خاص بالمحقق النائين، على الأقل بعض أجزائه، بعض أجزاء هذا التقرير قد ورد في كلام غيره غير المحقق النائين. الأول هذا يتكون هذا التقرير من نقاط، النقطة الأولى ما معنى الوجوب في اللغة؟ إذا رجعنا إلى معنى الوجوب نجده بمعنى الثبوت. نعم الثبوت، واجب بمعنى ثابت ومستقر. معين؟ طيب عرفنا الآن معنى الوجوب من الناحية اللغوية. يقول بعد أن عرفنا الوجوب لغويا لنلتفت إلى ما يستفاد من حكم العقل في المقام. العقل ماذا يقول؟ يقول هذا الثبوت اللغوي في الشرع في الشريعة المقدسة خاضع وتابع وتوأم مع حكم العقل. الثبوت هذا المستفاد من الوجوب توأم مع حكم العقل. لماذا؟ يقول انظر الى قوله تعالى: وما منعك ان تسجد اذا امرتك. هذا مو امر؟ طيب، يعني هذا الامر ثابت، فالعقل ماذا يقول بالنسبة للامر الثابت؟ يقول لك العقل: اطع الامر الصادر من المولى. فدائما اذا صدر امر من المولى ولم ترد قرينة دالة على الترخيص بشكل طبيعي اوتوماتيكي، راح يحكم العاقل بوجوب اطاعة امر المولى. عرفنا؟ ايه. امر من المولى صيغة افعال لم ترد قرينة على كون هذه المصلحة الموجودة في الامر غير ملزمة، حكم للعقل بوجوب اطاعة هذا الامر بعد من المولى. انبعاث بحكم العقل لوجوب اطاعتي هذا البعث. عرفنا؟ نعم. لو قال لك: صلي صلاة جعفر ان شئت، او صلاة الليل ان وفقت، نعم، لكنت تعلم ان الامر ليس ناشئ من مصلحة ملزمة، فالعقل لا يحكم بوجوب الانبعاد. عرفنا؟ طيب، الماتن يريد ان يناقش المحقق النائين. يقول المحقق النائيني: في كلامه جهات تحتاج اولا الى تتميم الاستدلال. لو اقتصرنا عليه دون تتميم لما افادنا، لان ماذا يقول؟ يتكون من شقين هذا الاستدلال، او من ثلاثة شقوق: واحد، الوجوب لغة الثبوت. الامر الثاني: هذا الثبوت توأم مع حكم العقل بوجوب الانبعاث عنه، يعني اللزوم ان تنبعث بعد الانبعاث. لماذا؟ لان هذا البعث يصدق عليه بحكم العقل انه يجب على المكلف ان يطيعه، اي يطيعه ما لم تقم قرينة على ان المصلحة غير لزومية. اما اذا قامت قرينة هذا بعد لا يحكم العقل بوجوب الانبعاث. عرفنا؟ طيب، يقول معنى ذلك انه اذا صدر امر من المولى فامره يقترن به حكم عقلي بوجوب اطاعة امر المولى. هذا معنى الكلام، ولا لا معنى ثاني غير هذا؟ يقول: لا، ما له معنى ثاني. يقول: اي طاعة يجب على المكلف ان يطيع بها المولى؟ اي طاعة؟ نحن نعلم ان الطاعة على قسمين: طاعة ملزمة بمعنى ان مخالفة تلك الطاعة معصية، وطاعة غير ملزمة، بمعنى ان مخالفة تلك الطاعة لا تعد معصية. وعلى محققنا العلم شيخ نعيم ان يجعل دليله خاصا بالطاعة، اي طاعة، طاعة الواجبات، مو يقول انه اذا تحقق انبعاد، اذا تحقق بعث نحو الطاعة حكم العقل بوجوب الانبعاد. نقول له مو كل طاعة يجب يحكم العقل بوجوب الانبعاد، في الطاعة الملزمة عرفنا، والذي ضدها تصدق المعصية. واما الطاعة اذا كانت غير ملزمة فهي طاعة ولكنها لا تكون توأمة مع حكم العقل بوجوب الانبعاد. عرفنا؟ قولوا عرفنا. ولذلك يقول ولا يخفى، شوفوا تعبير المادة، ولا يخفى انه لا بد من حمله على الاطاعة التي يصدق بعدمها العصيان. مو كل طاعة يصدق، لان في طاعة حتى لو تحقق بعث نحوها لا يصدق على تركها عصيان، مثل الامر بصلاة جعفر طاعة، ولكن لو انك لم تصلي جناب الشيخ صلاة جعفر ما يصدق انك عصي، لانها هي الواجبة عقلا، والتي نقول ان تركها معصية والمعصية قبيحة. واما مجرد الطاعة الاعم من التي تكون ضدها المعصية فلا يسلم كلامه فيها من ان العقل يحكم بوجوب الانبعاث عن البعث الصادر من المولى. يقول ولذلك نجد ان الشيخ المظفر وهو من تلامذة المحقق النائلي يرحمه الله كأنه كان ملتفت الى هذه النقطة، فاراد ان يبلور المطلب بشكل ادق. ماذا قال الشيخ المظفر في وصوله؟ قال هكذا: فان العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى. نعم صح، يستقل والانزجار عن زجره. لماذا؟ قضاء لحق المولوية، مولانا هو الذي اوجدنا من العدم، والعبودية علينا ان نكون من عبيده الطائعين، اليس كذلك؟ قلنا نعم. فبمجرد بعث المولى يجد العقل انه لا بد للعبد من الطاعة والانبعاد ما لم يرخص في ترك البعث ويأذن في مخالفة هذا البعث. عرفنا؟ هذا التسميم لابد ان يضيفه المحقق النعيم كما التفت اليه تلميذه المظفر في اصول الفقه. اما الاشكال على المحقق النعيم، نقول له: ايها المحقق، يرد على كلامك بعض الاشكالات. الاشكال الاول، كلامنا احنا في صيغة افعال، هل هو خاص بالامر الصادر من المولى، من الباري تبارك وتعالى المولى الحقيقي الذي يحكم العقل بوجوب طاعته، او لا من ذلك كما تقدم، بل في المولى الادعائي، بل في المستعلي مو العالي حقيقة؟ قلنا على مبنى الماتن ان الكلام في الاعلى المولى العرفي معاه، والعقل يحكم وين؟ في وجوب الانبعاث عندما يكون الامر صادرا من الباعث الذي هو المولى الحقيقي وهو الله جلت قدرته. اما اذا كان البعث قد صدر من مولى ولكنه ليس بحقيقي بل مستعلن وليس متصف بالعلو فلا يحكم العاقل بوجوب الانبعاث عن بعثه. ولذلك لاحظوا ماذا يقول: وكيف كان، يعني سؤال كيف كان، عرفنا شلون يعني فسرنا اضفنا هذه الاضافه او لم نضف هذه الاضافه اللي التفت اليها الشيخ المضاف اضافه، وهي ان نقول انه ليس كل باعث يجب على او يحكم العقل بوجوب الانبعاث عنه، بل البعث الذي تصدق على ضده معصية تركة. يعني كيف كان، قلنا اضفنا هذه الاضافة او لم نضف، كيفنا، لان المطلب واضح عرفنا. فيشكل ذلك بان محل الكلام ليس هو الوجوب العقلي التابع لوجوب طاعة الامر الصادر من المولى، بل ما يساوق الالزام التابع لواقع الخطاب ثبوته والذي يختص بالخطابات الشرعية كما سبق، بل اعم من الخطابات الشرعية، مو يختص بها كما قال، كل خطاب يصدق عليه انه امر في اللغة نقول دال على الالزام بحكم العقل باعتبار ان العقل يحكم بوجوب اطاعة هذا الامر. الاشكال الثاني، انتم تقولون العقل يحكم، الدليل ماذا يقول الذي اورده المحقق النايم؟ شوفوا انتبهوا للدليل. عندنا صيغة افعل، صيغة افعل دالة على الوجوب، الوجوب بمعنى الثبوت، الثبوت سواء مع حكم العقل بوجوب الانبعاث، صح؟ هذا الدليل بعد الذي اورده المحقق النايم. شوف شي يقول للمات، يقول له احنا نسلم بان العقل يحكم بوجوب الانبعاث عندما يعلم العقل يطلع على وجود بعث من المولى. لكن اي بعث؟ بعث لازم، يعني بمصلحة ملزم. عجيب، حطوا كلمة لازم بمصلحة ملزمة بين قوسين في اذانكم، بين قوسين ذهنيين، عرفنا؟ حتى يصير المطلب واضح. طيب يعني متى حكم العقل؟ حكم العقل بوجوب الانبعاث بعد كونه البعث لازم، اي ان الالزام في رتبة متقدمة على حكم العقل، اولا يوجد الزام وثانيا يحكم العقل بالانبعاث عن هذا الالزام الموجود في الرتبة السابقة لكون الزام ما في ترخيص بجواز الترك. شفت الاشكال على المحطة النايني؟ يعني مو جاي الالزام المستفاد من صيغة افعل من حكم العقد، من اين جاء؟ من رتبة متقدمة لكون الطلبي واد ملزما حكم العقل بوجوب طاعته. واحنا ما نريد، نريد نسأل في الرتبة السابقة لماذا كان هذا الطلب ملزم؟ تفهم؟ مو يعني الآن لاحظوا لما يقول لي المولى قم قم تحر، أنا أقول صح من مقامي، بس أقول لماذا أنا قم؟ لأن نفسكم دل على الإلزام، مو لأن عقلي حكم بوجوب الانبعاث عن البعث، لأني استفاد عقلي من الصيغة أنها في رتبة سابقة دل على الإلزام. وإحنا نسأل عن كيفية دلالة الصيغة في تلك الرتبة على الإلزام، مو في الرتبة المتأخرة، في الرتبة المتقدمة. شفنا الإشكال؟ عرفنا؟ طيب الماتن يقول نريد شوية نتواضع للمحقق النهائي، نتواضع نقول لا، العقل يحكم بالإلزام حتى مع عدم كوني هذا الأمر. صيغة افعل مفيدة للإلزام في الرتبة السابقة، عندنا صيغة افعل لم يتعقبها ترخيص دلالة على الترك، يجي العقل مباشرة يحكم بالإلزام، مو لأن الصيغة في البداية بعد ذي بدء دل على الإلزام، الإلزام إنما جاء من حكم العاقل الشكل. كما قد يقال إن كلام المحقق النهيري دل على هذه النقطة بالذات، يعني أن الإلزام من الذي حكم به؟ العقل. الماتن يقول حكم العقل بوجوب طاعة المولى، هذا حكم شنو؟ حكم ظاهري، بمعنى أن العقل ليس بحاكم باعتبار أن الصيغة دل على الإلزام، هذا حكم العقل لكون العقل يوجب عند حكم كلي إلزامي بأن على العبد أن يطيع مولاه، مو لكون الصيغة دل على الإلزام، فهذا حكم العقل الذي تدعيه أنت أيها المحقق النايري، هذا حكم ظاهري جاء في طول ماذا؟ في طول وجوب إطاعة المولى، المولى الواقعي تجب إطاعته مع مثل ماذا؟ مثل حكم العاقل في وجوب الاحتياط عند الشك في الامتثال. الان انا يجب علي اصلي صلاة الظهر، صار المغرب او قريب المغرب، خلنا نقول قريب المغرب، شككت اني صليت الظهر ولا ما صليت، عقلي ماذا يحكم؟ يجب اقول اشتغال يقيني يستدعي فراغا يقيني، فيجب علي ان احتاط بصلاة الظهر معي؟ هذا الذي يقال في هذه النقطة، وللكلام تتم فتأتي إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.